قال رحمه الله: وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد.
فإذا مات الميت وترك عاصبا فقط، لم يترك صاحب فرض، وإنما ترك عاصبا واحدا فقط، فإنه يأخذ المال كله تعصيبا، يأخذ المال كله تعصيبا. وإن كانوا أكثر من واحد فإنهم يقتسمون المال تعصيبا، يقتسمون المال تعصيبا. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.
نعم، العاصب إن كان معه صاحب فرض وبقيت بقية بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فإنه يأخذ الباقي، فإنه يأخذ الباقي. نعم.
قال رحمه الله: وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء.
نعم، إذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، فلا يرث شيئا، لأنه لا يرث إلا ما أبقت الفروض. فإذا لم تبق الفروض شيئا فإنه لا يرث. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب.
نعم، فابن الصلب يرث، ابن الصلب يرث، وكذلك الأب. لما؟ لأنه لا توجد مسألة ينطبق فيها مع وجود الابن أو مع وجود الأب أن تستغرق الفروض جميع التركة، أن تستغرق الفروض جميع التركة. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي.
المقصود إن تزاحم عاصبان فأكثر، لأن وجود العاصبين إما أن يكون من غير تزاحم فيقتسمان كوجود ابن وابن، وإما أن يكون مع تزاحم فنحتاج أن نقدم واحدا، فنحتاج أن نقدم واحدا، فيكون التقديم بحسب الجهة. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة
هذا أقوى الجهات وأول الجهات، وإذاك الراجح من أقوال العلم أنه في ولاية المرأة النكاح أن الابن مقدم على غيره إلا الأب، لأن الأب هو الأصل، إلا الأب لأن الأب هو الأصل. لكن لو 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 لم يكن للمرأة أب وعندنا أخ وعندنا ابن، فالراجح من أقوال العلم أن الابن مقدم، بخلاف السائد عند الناس أنهم يقولون يعني كيف يتقدم على أخيها. لا، ما يصلح على الراجح أن يلي أخوها نكاحها إلا بإذن ابنها إذا كان بالغا. نعم.
قال رحمه الله: ثم أبوة.
نعم، هذه الجهة الثانية. نعم.
قال رحمه الله: ثم أخوة وبنوهم.
ثم أخوة وبنوهم. نعم.
قال: ثم أعمامهم وبنوهم.
ثم أعمام وبنوهم. نعم.
ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم.
فهي خمس جهات، خمس جهات مرتبة على هذا الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: فيقدم منهم الأقرب جهة.
في حال التزاحم يقدم الأقرب جهة، فمثلا يقدم الابن على الإخوة، يقدم الابن على الإخوة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة.
فإن كانوا في جهة واحدة فإنها تكون منازل، فيقدم الأقرب منزلا، لأن قلنا إن البنوة جهة. طيب الابن أو البنوة قد يكون ابنا وقد يكون ابن ابن وقد يكون ابن ابن ابن، فنقدم الأقرب منزلة، فنقدم الابن على ابن الابن، ونقدم ابن الابن على ابن ابن الابن، فيقدم الأقرب منزلة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب.
نعم، فإن كانوا في المنزلة سواء، يعني كانوا في الجهة سواء وفي المنزلة سواء، فإنه يقدم الأقوى، والأقوى هو الشقيق، هو الشقيق، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا.
وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. هنا إشارة إلى العصبة بالغير التي ذكرناها في أقسام العصبات، فالعاصب أخته لا ترث معه ولا يعصبها، ولا يعصبها إلا ما ذكرنا في مسألة الأبناء والإخوة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم.
الأصل أن تساوي السهام الأصل ويقسم، لكن تطرأ حالتان: حالة عول وحالة رد. والعول زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة، زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة، فهو زيادة في أصل المسألة ونقص في السهام، زيادة في أصل المسألة ونقص في السهام، فهو نقص في نصيب الورثة، وسبب ذلك الازدحام، سبب ذلك الازدحام. وأصول المسائل التي تعول ثلاثة، أصول المسائل التي تعول ثلاثة: الأول الستة، الأول الستة، وتعول إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية، وتعول إلى تسعة، وتعول إلى عشرة. يعني الستة تعول إلى ما فوقها، تعول إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية، وتعول إلى تسعة، وتعول إلى عشرة. والثاني الاثنى عشر، الاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، الاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. إذن يا أخوة عندنا ستة وتعول إلى ما فوقها إلى عشرة، تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، اضرب الستة في اثنين ضعف الستة الاثنى عشر، وتعول إلى ما فوقها مما هو مفرد، مما هو مفرد إلى سبعة عشر، فتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، اضرب الاثني عشر في اثنين أربعة وعشرون، أربعة وعشرون. فهذا هو الأصل الثالث، وتعول إلى سبعة وعشرين، وهذه سنأخذها الآن مع الشيخ مسألة مسألة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية.
إذن بدأ الشيخ بعول الستة إلى ثمانية، بقي عندنا عول الستة إلى سبعة. مثلا لو ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، للزوج النصف، وأصل المسألة من ستة، لأن الزوج للزوج النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس، لها السدس، تكملت الثلثين، فعندنا أصل المسألة من ستة، لأن الاثنين تدخل في الستة، الاثنين تدخل في الستة، فأصل المسألة من ستة. إذا أعطينا الزوج النصف سيأخذ ثلاثة، وإذا أعطينا الأخت الشقيقة النصف ستأخذ ثلاثة، وإذا أعطينا الأخت لأب السدس ستأخذ واحدا. ثلاثة زائد ثلاثة ستة، زائد واحد سبعة، فتعول المسألة إلى سبعة. وبناء عليه فإن الزوج سيأخذ ثلاثة من سبعة بدلا من أن يأخذ ثلاثة من ستة، فنقص نصيبه، نقص نصيبه. وكذلك الأخت الشقيقة ستأخذ ثلاثة من سبعة، والأخت لأب تأخذ واحد من سبعة. ثم نعود إلى ما قاله الشيخ. نعم، فإذا كان،
قال رحمه الله: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية.
نعم، إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة مثلا، فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، أصل المسألة من ستة، لأن عندنا اثنان، لأن عندنا اثنين وثلاثة تباين، فنضرب اثنين في ثلاثة، فتصبح ستة، فأصل المسألة من ستة. فإذا أعطينا الزوج النصف فالنصف ثلاثة، وأعطينا الأم الثلث فالثلث اثنان، وأعطينا الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد اثنين تساوي ثمانية، فيصبح الزوج يأخذ ثلاثة من ثمانية، والأم تأخذ اثنين من ثمانية، والأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة من ثمانية، فعالت إلى ثمانية. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان لهم أخ لأم فكذلك.
يعني تعول إلى ثمانية. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانوا اثنين عالت لتسعة.
يعني إن كان لهم أخ لأم، يعني ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم، الزوج له النصف والأم لها السدس والأخت الشقيقة لها النصف والأخ لأم له السدس، فيكون أصل المسألة من ستة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة، والأم تأخذ السدس واحد، والأخت الشقيقة تأخذ النصف ثلاثة، والأخ لأم يأخذ السدس واحد. ثلاثة زائد ثلاثة ستة، زائد واحد سبعة، زائد واحد ثمانية، فعالت إلى ثمانية. وإذا كانت، إذا كان معهم يعني أخوان لأم فإنها تعول إلى تسعة، تعول إلى تسعة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.
نعم، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. الأخوات لأم يأخذنا يعني الثلث، يعني كان معنى ماذا؟ زوج وأم وأخت لأب مثلا، أو أخت شقيقة أو أختان شقيقتان، فإنها تعول إلى عشرة، لأن يعني مسألة أنا ما كتبتها هنا في الحقيقة، لكن هي يعني بالقسمة تؤول إلى عشرة، أظن أني كتبتها فوق. لا هي تعول إلى عشرة. عندنا زوج، نعم عندنا زوج وأم وأختان شقيقتان وأخوان لأم، نعم هكذا المسألة، نعم زوج وأم وأختان شقيقتان وأخوان لأم، الزوج له النصف، الزوج له النصف، والأم لها السدس، الأم لها السدس، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، لهما الثلثان، والأخوان لأم لهما الثلث، والأخوان لأم لهما الثلث، فأصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة، والأم تأخذ السدس واحد، والأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين أربعة، والأخوان لأم يأخذان الثلث اثنان، نجمع ثلاثة زائد واحد أربعة زائد أربعة ثمانية زائد اثنين عشرة، عالت إلى عشرة، نعم تذكرت المسألة، نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشر.
نعم، إذا مات ميت عن بنتين وأم وزوج، البنتان لهما الثلثان والأم لها السدس والزوج له الربع، الزوج له الربع، فيكون أصل المسألة من اثني عشر، يكون أصل المسألة من اثني عشر، فثلاثة في أربعة تساوي اثني عشر. طيب الثلثان كم؟ ثمانية، ثلثان ثمانية، لأن الثلث أربعة، والأم السدس تأخذ اثنين، والزوج يأخذ الربع يعني ثلاثة، ثمانية زائد اثنين عشرة زائد ثلاثة ثلاثة عشر، فعالت إلى ثلاثة أو إلى ثلاث، إلى ثلاثة عشر، عالت إلى ثلاثة عشر، نعم.
قال رحمه الله: فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر.
فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن سنزيد السدس، سنزيد السدس، فيأخذ الأب اثنين، فنجمع ثمانية زائد اثنين عشرة زائد ثلاثة ثلاثة عشر زائد اثنين خمسة عشر، خمسة عشر، نعم.
قال رحمه الله: فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشر.
إن مات الميت وترك زوجتين وأختين لأم وأختين مثلا لأب وأما، فإن الزوجتين لهما الربع، اشتركان في الربع، وللأختين الثلث، أختين لأم، للأختين لأم الثلث، وللأختين لأب أو الأختين الشقيقتين لهما الثلثان، وللأم السدس، وللأم السدس. حضر الأذان
بس دقيقة
شيخ. فيكون أصل المسألة من اثني عشر، يكون أصل المسألة من اثني عشر. طبعا لا نريد أن نعلم الحساب، لأنهم عندهم في الفرائض توافق والتباين والتداخل، إذا عرف الإنسان هذا يستطيع أن يعرف أصل المسألة، يستطيع أن يعرف أصل المسألة، لكن نحن نلتزم بالفقه، نلتزم بالفقه لا بقسم الحساب، لكن الشيخ ذكر المسائل فاضطررنا إلى القسم، اضطررنا إلى القسم. الزوجتان لهما الربع من 12 يعني ثلاثة، والأختان لأم لهما الثلث من 12 يعني أربعة، والأختان لأب أو أختان شقيقتان لهما الثلثان يعني ثمانية، والأم لها السدس يعني اثنين، يعني اثنين، فإذا جمعناها بلغت سبعة عشر، بلغت سبعة عشر، نعم.
قال رحمه الله: فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27.
نعم، هذا عول المسألة من أصل 24 إلى 27. إن كان أبوان، يعني مات ميت عن أب وأم، مات ميت عن أب وأم وبنتين وزوجة، الأب له السدس والأم لها السدس والبنتان لهما الثلثان والزوجة لها الثمن، الزوجة لها الثمن، ثلاثة في ثمانية بأربع وعشرين، فأصل المسألة من 24، من 24 الأب يأخذ السدس 4 والأم تأخذ السدس 4 والبنتان تأخذان الثلثين 16 والزوجة تأخذ الثمن 3 تأخذ الثمن 3، فعندما نجمعها 4 زائد 4 8 زائد 16 24 زائد 3 27 فعالت إلى 27. نحن الأصل أن ما نقسم، ما نذكر المسألة، لكن الشيخ ذكرها، وحتى نفهم العول فيما وقع لابد أن نحل المسائل. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم
كان يكن، كان أحد مشايخنا يدرسنا الفرائض وكان يطيل، والشيخ يحب القسمة ودائما يقول هلك هالك هلك هالك، ويطيل يحب الفرائض جدا. فكان أحد الإخوة يعني معنا وكان صاحب طرفة، قال: والله يا شيخ نحن الذين هلكنا. لأنها تحتاج إلى إعمال ذهن وربط المسائل. هي أخت، ما هي ضرة، هي أختها، هي أختها، ورد في الشرع أنها أختها، هذا سيأتي في النكاح إن شاء الله، سيأتي في النكاح، اللي خاف يمشي. الأصل قد ذكرت لكم أن هناك ما يسمى بالتوافق وما يسمى بالتباين وما يسمى بالتداخل، ما يسمى بالتداخل. فبالاختصار الشديد، التداخل ينظر الأكبر الذي تدخل في بقية يعني الأنصبة ويختار ويكون هو رأس المسألة. بالنسبة للتوافق يؤخذ النصف ويضرب في الثاني، وبالنسبة للتباين يضرب العدد في أخيه، يضرب العدد في أخيه. هذا باختصار، ونحن ما نريد أن ندخل في دهاليز يعني الحساب، حتى أنا حسبت حساب ثقل المسائل التي ذكرها الشيخ، فما يعني جعلت النصيب اليوم نطيل فيه في الشرح حتى تكون هذه المسائل يعني تستقر في الأذهان. وهذا الذي نقوله في شرح الكتاب كله، قد يكون في بعض أحيانا بعض الصعوبة لأنه مركز، لكن إذا رجعت إلى البيت ورتبته ترتاح كثيرا، لأنك تكاد تضبط مسائل الفقه ضبطا. يعني مثلا عندما تكلمنا عن باب الربا، ثقيل جدا عند السماع لأنه كليات، لكن لو رجعت ورتبت ما قلته في الدرس ستضبط أبواب الربا إلا الفرعيات النادرة، أما أصل باب الربا فستضبطه ويصبح عندك فقه في هذا الباب وترتاح في هذا يعني الباب. ولذلك يقول بعض مشايخنا: الفقه مر التناول حلو الهضم، الفقه مر التناول حلو الهضم، يعني عندما تتناول كأنك تتناول شيئا مرا في شيء من الصعوبة، لكن عندما يستقر في المعدة ما تتعب، ما تأتيك حموضة، ما تأتيك، فهو مر التناول سهل الهضم. وبعضهم يقول مر البداية حلو النهاية، مر البداية حلو النهاية، هذا يذكره لنا يعني مشايخنا الذين يعتنون بالفقه، يعتنون بالفقه. وأنا أقول دائما والله من أدرك قيمة الفقه كانت مرارته عنده حلاوة، من أدرك قيمة الفقه كانت مرارته عنده حلاوة. فالفقه قيمته عظيمة، والناس تحتاجه في كل لحظة، في عباداتها، في معاملاتها. ولذلك الناس إذا وجد معهم فقيه يرتاحون، الناس إذا ذهبوا إلى الحج وكان معهم فقيه يثقون في فقهه يرتاحون جدا، ما تنزل بهم نازلة إلا وحلها موجود، وحلها موجود. فالفقه يحتاجه الناس جدا، ولذلك من عرف حلاوته أعني عاقبته تلذذ بأخذه وإن تعب في ذلك، وإن تعب في ذلك. ولذلك يا إخوة أنا أحث كثيرا على أخذ الفقه وعلى الصبر في ذلك وعلى الترقي، وعلى الترقي. يعني هذه الطريقة التي نسير عليها هي طريقة من أحسن الطرق. يبدأ بمثل كتاب منهج السالكين ويشرح، ثم ينتقل إلى متن أعلى مثل مثلا زاد المستقنع، ويقرأ ليفهم، وهو ما يسمى بحل ألفاظ الكتاب، ثم يقرأ ليعرف قويه من ضعيفه، ليعرف قويه من ضعيفه. مثال الأول شرح الشيخ صالح الفوزان على زاد المستقنع، الشرح المختصر، فإنه تفهيم للكتاب. الشيخ ما اعتنى بالتقوية والتضعيف. مثال الثاني الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه اعتنى ببيان القوي من الضعيف. ثم بعد ذلك يأخذ في كتب الخلاف ويقرأ في كتب الخلاف، يجد خيرا كثيرا. وأنا أنصح طلاب العلم الذين يريدون الفقه بحفظ منهج السالكين وبحفظ السبل السوية للشيخ حافظ حكمي. الذي يريد يحفظ الفقه حفظا نافعا، ليس مجرد يعني ترتيب المسائل، يحفظ منهج السالكين، لأن كما قلت منهج السالكين اعتمد فيه الشيخ السعدي على الراجح، وأغلب ما ذكره في الحقيقة راجح. والسبل السوية، منظومة السبل السوية للشيخ حافظ حكمي، لأنه اعتمد فيها على الأحاديث، فهو نظم الفقه من الأحاديث. ما من بيت في السبل السوية إلا وهو يستند إلى حديث، نعم بعضها حديث فيه ضعف لكن يستند إلى حديث، مثل مسألة السحب من الصف ونحو ذلك، لكن ما من بيت في المنظومة إلا وهو يستند، فكأنك تحفظ الأحاديث بمعانيها مع أحكامها، مع أحكامها. ولذلك من النافع جدا لطالب العلم أن يحفظ منهج السالكين وأن يحفظ السبل السوية، يصبح عنده فقه في رأسه يحفظه ويعتني به الكتب. كم باقي على الإقامة؟ طيب نأخذ شيئا في الرد. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه.
لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر العول ذكر ما يقابله وهو الرد، وهو الرد الذي يكون فيه نقص في أصل المسألة وزيادة في الأنصبة وزيادة في الأنصبة. فالرد إعادة ما بقي بعد الفروض إذا لم يكن عاصب على الورثة بحسب سهامهم، إعادة ما بقي بعد الفروض إذا لم يكن عاصب، يعني إذا لم يوجد عاصب على الورثة بحسب سهامهم. وهل يرد على كل أصحاب الفروض؟ الجمهور يقولون يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين، عدا الزوجين. وشيخنا الشيخ بن سعدي رحمه الله يختار أنه يرد على كل صاحب فرض حتى الزوجين، حتى يقول لأنه لا دليل ظاهر على منع الزوجين من الرد، فكيف نمنعهما من حق وهما من أصحاب الفروض كغيرهما؟ فالشيخ يرى أنه يرد على الزوج ويرد على الزوجة لعدم وجود الدليل الصحيح المسقط، لعدم وجود الدليل الصحيح المسقط. فهذا هو معنى الرد. قال الشيخ وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل، يعني رد الباقي، على كل ذي فرض بقدر فرضه. فإن كان الوارث شخصا واحدا أخذ التركة فرضا وردا، إن كان الوارث شخصا واحدا أخذ التركة فرضا وردا، يعني مات رجل وترك بنتا، مات رجل وترك بنتا لم يترك غيره، فإن البنت ترث النصف، ترث النصف فرضها، فأصل المسألة من اثنين، النصف واحد ويبقى واحد، أين يذهب؟ يرد على البنت، يرد على البنت، فترث التركة كلها فرضا وردا. وإن كانوا أكثر من شخص من صنف واحد فالمال بينهم بالسوية، وأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. إن كانوا أكثر من شخص من صنف واحد فإن المال يقسم بينهم وأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. هذا اختصار، هذا اختصار. مات وترك أربع بنات، مات وترك أربع بنات، فإن أصل المسألة يجعل من أربعة، يجعل من أربعة، وكل واحد لها، وكل واحدة لها واحد من هذه الأربعة، من هذه، لا، كل واحدة لها واحد من هذه الأربعة بالفرض والرد، بالفرض والرد. فهذه تسمى طريقة الاختصار، بدل ما تحل المسألة بالفروض وتجعل لها أصلا ثم تردها إلى أربعة، يقولون خلاص ننظر إلى عدد الرؤوس، ننظر إلى عدد الرؤوس ونجعل عدد الرؤوس هو أصل المسألة، هو أصل المسألة. كما قلنا مات وترك أربع بنات، لا يوجد غير الأربع، لو قسمنا بالأصل نقول أربع بنات يرثن الثلثين، فأصل المسألة من ثلاثة ثم نقسم وتأتي مشكلة هنا، لكن ننظر إلى عدد الرؤوس. هذا الاختصار، عدد الرؤوس أربعة، أصل المسألة من أربعة، لكل بنت واحد، الذي هو واحد من أربعة، واحد بالفرض والتعصيب، واحد بالفرض والتعصيب.